بسم الله الرحمن الرحيم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
إنهما من شك أن الإنسان يتأثر ويستفيد ويقتدي بمن أعجب به.
أيها الأحبة في الله،
إنها لمناسبة سعيدة وموقف مشرف
أن نتحدث عن علم من أعلام أئمة المسلمين، عن رجل من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
كيف لا، وهو حديث عن أئمة نذروا أنفسهم وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الدعوة إلى هذه العقيدة، الدعوة إلى عقيدة التوحيد.
فالشيخ إذن محمد بن عبد الوهاب عالم ينبغي أن لا ينسى وأن يذكر به وبمنهجه وبطريقته التجديدية البعيدة عن الابتداع والاختراع.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
إن الحديث عن الإمام محمد بن عبد الوهاب له شجونه وله وقع في قلب كل مسلم عرف الرجال وقدرهم.
وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
فإن خير هذه الأمة وأفضلها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الرعيل الأول من هذه الدعوة، كما قال الله تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم.
ثم من عرف من أئمة المسلمين وشهدت لهم الدنيا بالعلم والصلاح والورع وسلامة العقيدة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن عرفوا بسلامة المنهج. ثم من تبعهم من المصلحين والدعاة والمجددين الذين جددوا سيرا على نهج القرآن والسنة بعيدين عن الابتداع وعرفوا بالصلاح والشفقة على المسلمين والنصح لهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رضي الله عنهما. ثم من أخذ منهم واقتدى بهم، ومنهم الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب. ولكن لماذا الحديث عن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟
ولعلنا اخترنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأسباب دعت لذلك.
نعم، إن الكلام عن هذا المصلح الصالح العالم الورع التقي النقي له أسباب عدة، منها
أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان مخلصا في دعوته، صادقا ناصحا،
وحياته احتلت مساحة كبيرة من التاريخ،
ودخل الحياة العلمية والدعوية من أوسع أبوابها،
ثم اتسعت هذه الدعوة
وتنامت
وانتشرت
وظهرت
وهي فتية،
وهي قوية
شابة
نشيطة
نافعة
مفيدة،
وصار لها أتباع كثيرون في الجزيرة وخارج الجزيرة، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في بلاد ما وراء النهر، وفي كل مكان على أرض الله.
إنها دعوة سلفية،
إنها دعوة عظيمة،
ودعوة تجديدية،
دعوة إصلاحية،
دعوة
دعوة دعوة دعوة دعوة.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
صار لهذه الدعوة أتباع حملوها
ونشروها
ودعوا إليها
مقتدين بإمامهم محمد بن عبد الوهاب، والذي هو اقتدى بشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية الذي جدد دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد المطلب.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الشيخ محمد كانت دعوته متميزة،
معتدلة،
بعيدة عن العنف،
بعيدة عن التشدد،
بعيدة عن التكلف،
مرتكزها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعرف ذلك من قرأ سيرته وطريقته ومنهجه الذي سار عليه. أما عن أسلوب الشيخ،
لم يقتصر على أسلوب معين في الدعوة،
بل كان لديه أسلوب الوعظ والتذكير،
وأسلوب التعليم،
أسلوب المكاتبة، وأسلوب التأليف،
وأسلوب أيضا التنازل عما في النفس أحيانا.
ثم أما بعد، فإن أعظم نعمة امتن الله بها على عباده المؤمنين أن هداهم للإسلام، ويكون تمام هذه النعمة إذا هدي العبد لتوحيد الله الخالص والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لطف الله جل وعلا ورحمته أن جعل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورثة من العلماء يهدون بهديه ويستنون بشرعه. ومن هؤلاء العلماء من يجعلهم الله مجددين للدين على رأس كل قرن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وفي جزيرة العرب وفي وسطها على وجه الخصوص عاش معظم الناس ردحا من الزمن في جهالة جهلاء وضلالة عمياء إلا من رحم الله، إلى أن قيض الله لهم من يعيدهم إلى حياض الإسلام على العقيدة والطريقة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لا فلاح ولا نجاة ولا صلاح للأمة إلا بها. وكان ذلك على يد الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وأجزل له الأجر والثواب. ولما أردنا التعرف على الإمام وعن حياته ودعوته، فكان علينا أن نلتقي بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان: جوانب من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، والتي ألقيت في 12 من شهر شعبان عام 1417 من الهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي السويدي بالرياض. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ما من شك أن الإنسان يتأثر ويستفيد ويقتدي بمن أعجب به ومن حسن في نظره مسلكه ومنهجه، ومن رأى فيه شيئا يوافق مراده ومقصده. وإن الإنسان المسلم أيضا يتأثر ويستفيد، لكن بمن وممن يتأثر؟ بمن أمر أن يقتدي به، ويستفيد ممن أذن له أن يستفيد منه. وهذا أمر ينبغي أن يتقيد به المسلم، وأن يكون نصب عينيه، بحيث لا يكون المسلم يفتح نفسه على كل أحد وعلى كل من هب ودب وعلى كل من تكلم أو كتب أو قال أو أشير إليه بالبنان، بل لابد أن يختار وينتقي من أذن له بأن يستفيد منه ويقتدي به. ولا شك أن الأصل في ذلك والمصدر الأساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر الأساس لكل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بالرجوع إلى كتابه والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين. قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا آمرا بالاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم بعد ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة وأفضلها، وهم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والتابعون لهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم من عرف من أئمتنا وشهد لهم كل أحد بالعلم والصلاح والورع وسلامة العقيدة من أئمة هذه الأمة كالأئمة المتبوعين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن هم في زمانهم ممن عرفوا بسلامة المنهج والتمسك بما كان عليه السلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من تبعهم من المصلحين والدعاة والمجددين الذين جددوا من درس من أمور الشريعة على نهج من القرآن والسنة بعيدين عن الابتداع وعن الاختلاط، وعرفوا بالورع والصلاح والشفقة على المسلمين والنصح لهم، النصح لخاصهم وعامهم وحاكمهم ومحكومهم كالأئمة الذين برزوا من أئمة هذا الدين سواء كانوا من أتباع أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، ومنهم من برز واشتهر وظهر وثبت لدى كل أحد نصحه وعمقه في الشريعة وشفقته على الأمة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم، وممن أخذ عنهم واقتدى بهم، ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي كان مخلصا في دعوته، صادقا ناصحا مشفقا على الأمة. ولعلنا اخترنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأسباب دعت لذلك، دعت إلى الكلام والتذكير بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإلا فلسنا سنأتي ولا بجزء يسير عما كتب عن الشيخ، عن المؤلفات التي أفردت فيه، في سيرته، في نهجه، في دعوته، في غير ذلك، أو عن المقالات التي كتبت، أو عن القصائد التي نظمت، أو عن العلماء الذين تتلمذوا عليه وتخرجوا على يديه، أو عن الإصلاح الذي بسببه حصل وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. إذا تبين هذا أيها الإخوة، فإن الكلام عن هذا العلم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي، الذي يرجع ويتصل نسبه بمعد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الكلام عن هذا المصلح الصالح العالم الورع التقي الصالح له عدة أسباب. السبب الأول أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علما ظاهرا على مر الأجيال، وحياته احتلت مساحة كبيرة من التاريخ، ودخل الحياة العلمية والدعوية من أوسع أبوابها، وآتت دعوته ثمارها، ثم اتسعت هذه الدعوة وتنامت وانتشرت وظهرت وامتدت إلى يومنا هذا، وهي قوية فتية شابة نشيطة مفيدة نافعة، لها أتباع كثير في كل مكان، في الجزيرة العربية وفي أطراف الجزيرة وخارج الجزيرة وفي القارات الأخرى من العالم، في قارة آسيا وفي قارة أفريقيا وفي أوروبا وأمريكا وفي غيرها وفي بلاد ما وراء النهر، انتشرت دعوة الشيخ وصار لها أتباع بحمد الله. إنها دعوة سلفية، إنها دعوة عظيمة ودعوة تجديدية إصلاحية، لم يأتي قائدها ومؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشيء من عنده، وإنما هو مجدد، مجدد للدعوة التي قام بها محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة التي ملأت آذان الدنيا وصار لها أتباع من العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين، علماء العقيدة وعلماء الحديث وعلماء التفسير، وفي كل العلوم صار لهذه الدعوة أتباع من هؤلاء العلماء، حملوها ونشروها ودعوا إليها مقتدين بإمامهم محمد بن عبد الوهاب، والذي هو اقتدى بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية الذي جدد دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد المطلب، الدعوة إلى الله، الدعوة الخاتمة الكاملة التامة، الرسالة التي ختم الله بها جميع الرسالات السماوية وجعلها مهيمنة وناسخة لكل ما سبقها. فالشيخ إذن محمد بن عبد الوهاب عالم ينبغي أن لا ينسى وأن يذكر به وبمنهجه وبطريقته التجديدية البعيدة عن الابتداع والاختراع. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الذي دعانا إلى أن نجعل موضوع هذه المحاضرة جوانب مضيئة من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن الشيخ محمد رحمه الله كانت دعوته متميزة معتدلة بعيدة عن العنف وبعيدة عن التشدد وبعيدة عن التكلف، مرتكزها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواهم وفتاوى السلف من أئمة هذا الدين. السبب الثالث أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين دعا كانت دعوته مبنية على أساس عظيم وقواعد ثابتة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدأت كما بدأت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدرجت، وكانت مبنية على الرحمة والشفقة والأخذ بأيدي المنحرفين والضالين عن دين الله حتى استقاموا على الحق والهدى. مقتديا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت بأهم المهمات وبدأت بالركن الركين للشريعة الإسلامية، بدأت بتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله والتحذير من الشرك وكل ما يوصل إلى الشرك أو يدعو إليه أو يتساهل في أمره من قريب أو بعيد. كذلك التحذير من الخرافات والبدع التي تنطلي على كثير من الناس بحجة الإصلاح أو بحجة الاستصلاح أو غير ذلك. إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها شهبة عظيم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امتد منهجه واستمد منهجه من منهج سلف هذه الأمة وأئمتهم، وكانت هذه الدعوة التي كتب لها بتوفيق من الله النجاح والقبول وكثرة الأتباع والمناصرين، هذه الدعوة التي قامت على أسس سليمة وعلى قواعد عظيمة قامت عليها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين دعا وقام بدعوته كان مخلصا مبالغا في النصح مجتهدا فيه، يعرف ذلك من قرأ سيرته وطريقته ومنهجه الذي سار عليه. فهو رحمه الله لم يكن من المتعجلين المتسرعين، قبل أن يأخذ العلم ويرسخ فيه قدمه ويتلقاه من مصادر من علماء متعددين وفي بلاد مختلفة، لأن الإنسان إذا كان بهذه الصورة صار لديه سعة أفق وتقبل وقوة ملكة وإدراك لحاجات الناس ومعرفة لمشاكلهم وقدرة على علاجها. فالشيخ تتلمذ وقرأ على أبيه وعلى العلماء الذين هم قريب منه، ثم ذهب إلى مكة وتلقى العلم بقدر ما أمكنه، ثم رحل إلى المدينة ثم إلى الزبير ثم إلى العراق إلى الكوفة إلى البصرة، ثم فكر في الرحيل إلى الشام، ثم عاد إلى وطنه ولازم أباه، وحصل له بذلك اطلاعا واسعا من ناحية تلقي العلم ومعرفة العلماء والاطلاع على مشاربهم واتجاهاتهم، وعرف ما لديه من حق، وقاس ما لديه بما سمع ورأى من الناس سواء علماء أو عامة، أولئك الذين لم يكن لهم عناية بالتوحيد ولا اهتمام به ولا معرفة لحقيقته، إلى جانب أنه ضم إلى ذلك أيضا معرفة ما عليه الناس من بدع ومن خلل في العقيدة ووقوع في الشرك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وحتى أنه لمس ذلك من بعض العلماء الذين لم يدركوا حقيقة التوحيد وأدرك ما لديهم من أخطاء وأنكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى التوحيد وإلى العقيدة السلفية في كل تنقلاته، ثم عاد إلى بلده كما قلت أولا ولازم أباه. أما السبب الخامس في اختيار هذا العلم وهذا الداعية، أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما رجع بعد رحلته الطويلة وبعد ملازمة أبيه ثم بعد وفاته وفاة أبيه، انتقل إلى العيينة من حريملة ودعا إلى الله جل وعلا وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأنكر ما شاهد من بدع وخرافات وشركيات وغير ذلك، ثم إنه انتقل إلى الدرعية وفتح الله جل وعلا على محمد بن سعود الإمام الذي قبل دعوة الشيخ وأحبه وأحب دعوته وقرر مناصرته وتأييده، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما وجد الإمام محمد بن سعود بهذه الدرجة من الحرص والنصح والرغبة في دين الله في نشر دين الله، بايعه واتفقا جميعا على نشر هذه الدعوة السلفية وعلى تبصير الناس بها وعلى مقاومة ما كان منتشرا من بدعات من بدع وخرافات وخلل في العقيدة وأمور جاهلية كثيرة وبعد عن الدين وإقبال على الدنيا، فلما رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاستعداد والتوفيق الذي حباه الله به حمد الله سبحانه وتعالى وعز جانبه وقوي في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. أما السبب السادس فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يدعو إلى أن يكون حاكما أو أن يتولى الحكم أو أن يكون له نصيب منه، وإنما أراد أن يكون هذا الحاكم بمثابة القوة التي تدعم الدعوة وتؤيدها وتنشرها وتدافع عنها وتدعو إليها بحكمة وببصيرة وتجبر من رفضها ولم يقبلها وتؤدب من وقف في وجهها. ولا شك أن هذا أمر ينبغي أن يكون منهج الدعاة إلى الله، وأن يكونوا بعيدين عن العنف وعن الشدة وعن طلب الدنيا في دعوتهم، لا طلب رئاسة ولا طلب مال ولا طلب سمعة، وإنما يكون قصدهم نشر دين الله في أرض الله. وهكذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب همه أن تنتصر عقيدة التوحيد وأن تختفي البدع والخرافات والشركيات بأشكالها وأنواعها على يد من يوفقه الله جل وعلا. فكان هو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ورحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإذا تأملنا في دعوة الشيخ ثم نظرنا إلى بعض المجددين وإلى بعض الدعاة، وإذا دعوتهم يشوبها شيء من بعض المقاصد والنوايا، إما إرادة الحكم وانتزاعه من يد أصحابه، أو على الأقل أن يترأسوا وأن تكون له الهيمنة والسيطرة أو غير ذلك. أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنها بعيدة عن هذا، وما أدل على ذلك من أنه بدأ دعوته في العيينة، فلما أحس بأن أميرها تخلى عن مناصرته لم يجمع الناس ضده ولم يكون تحزبا ضده ولم يدعو إلى الخروج عليه، مع أن الشيخ كانت له كلمة وكان له قبول في العيينة لأنه دعا فترة وأقام الحدود وغير المنكرات وقطع بعض الأشجار وأحبه الناس، لكن لما رأى حاكمها تخلى بحث عن حاكم لا يتخلى عنه فلعله يجد بغيته، فتوجه إلى الدرعية من غير اتفاق ولا مكاتبة، وكان هذا من حسن الطالع والتوفيق لمحمد بن سعود رحمه الله تعالى. فلما دخل الدرعية والتقى بمحمد بن سعود بعد فترة وفهم الإمام محمد بن سعود أن هذا الشخص لا يريد حكما ولا يريد تسلطا، وإنما يريد فقط أن تنتشر العقيدة السلفية، ناصره وأحبه وأحب دعوته لأنه مسلم. وهكذا الحاكم المسلم إذا رأى العالم ناصحا وإذا رأى العالم مخلصا فإنه يأخذ منه ويسمع قوله ويؤيده. أما إذا فهم الناس أن هذا الداعية يريد شيئا آخر إلى جانب دعوته فإن الناس لا يتخلون بهذه السهولة ولا يتيسر أمر الدعوة، ولهذا فشلت دعوات كثيرة تجديدية لكن كان صاحبها شيء مما ذكرت فلم يكتب لها النجاح. أما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فحيث كان ناصحا رحمه الله ومشفقا وحريصا على نشر العقيدة وغض النظر عن كل ما سوى ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى وفقه ويسر له، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتق الله حيثما كنت، فتقوى الله هي العنوان للسعادة والفلاح، تقوى الله سبحانه وتعالى هي العنوان والسبب للفلاح والنجاح في الدعوة إلى الله جل وعلا. أما السبب الثامن فإن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب غيرت مسار التاريخ بفضل الله جل وعلا، ثم بجهود هذا البيت المجيد من آل سعود، سواء كان ذلك في الدور الأول أو الثاني أو الثالث القائم، هذا الدور المناصر للدعوة السلفية، وهذا الدور العظيم الذي له أكبر الأثر في نجاح الدعوة السلفية. أما السبب التاسع فإن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا ما كان عليه علماؤهم وما كانوا عليه من نجاح في دعوتهم ومعرفة أسباب ذلك، وإننا جميعا بحاجة إلى أن نعرف سبب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشارها، ولعلي أوجد ذلك فيما يأتي. أولا، هذه الدعوة قامت على الكتاب والسنة، قامت على الكتاب والسنة، على الدليل الواضح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة تقوم على ذلك بصدق وإخلاص فهي ناجحة، وبقدر ما لها من التوفيق والتيسير وبقدر ما تحمل من إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكتب لها النجاح. الأمر الثاني أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانت بعيدة عن العنف وعن الشدة وعن الظلم وعن التعسف. السبب الثالث أو الأمر الثالث أن الدعوة انتشرت ولم يقصد منها أخذ أموال الناس ولا السيطرة على ممتلكاتهم، بل بالعكس كانت تبذل الأموال لمن قبل الحق وتبذل أشياء كثيرة لمن قبل هذه الدعوة. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الرابع فهو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوة سلفية بيّنت هذه الدعوة ما يناقضها وما يخالفها من عقائد منحرفة. الأمر الخامس أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي كتب له هذا النجاح والحمد لله وهذا القبول كانت دعوة مبنية على النظر وإعطاء الدليل والأخذ بما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه أسباب خمسة رئيسة جعلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة ناجحة موفقة. أما السبب التاسع فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني السبب التاسع الذي دعانا نتكلم عن دعوته وعن جوانب من دعوته رحمه الله، هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ بدعوته ليس بأسلوب واحد، اتخذ أسلوبا مع العلماء وأسلوبا مع العامة ومن قبل ذلك أسلوبا مع الحكام في دعوته. ثم إن الشيخ أيضا لم يقتصر على أسلوب معين في الدعوة، بل كان لديه أسلوب الوعظ والتذكير وأسلوب التعليم وأسلوب الدعوة وأسلوب المناصحة وأسلوب المكاتبة وأسلوب التأليف وأسلوب أيضا التنازل عما في النفس أحيانا لعل هذا المدعو يقبل، ثم بعد ذلك يتدرج به حتى يقول له كل ما في نفسه. وكذلك أيضا الأسلوب الناصح الذي لم يتغير، أسلوب لا تأخذه في الله لومة لائم، حتى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين التقى به محمد بن سعود وأراد أن يبايعه على المناصرة والقيام بالدعوة، قال الإمام محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب: أخشى يا شيخ أننا إذا قمنا بدعوتي بالدعوة أخشى أن تذهب بعد ذلك إلى غيرنا. فأعطاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب العهد والميثاق أنه لا يتركه ما دام أنه مناصر للدعوة، قال وأما الثانية وانظروا إلى أنه لا تأخذه في الله لومة لائم إذا رأى أن الأمر فيه شيء من الخطأ. قال محمد بن سعود وإني آخذ يعني إتاوة على الناس على أهل الدرعية فأخشى أن تمنعني منها. فقال له الشيخ أما هذه فسوف يغنيك الله عنها. ونعم تحقق له ما تمناه، تحقق لمحمد بن سعود ما تمناه الشيخ معم محمد بن عبد الوهاب، فإن الله أغنى محمد بن سعود عن أخ الإتاوات. ولم يكن عنيفا في دعوته كما قلت أولا، فأتى بهذا الأسلوب المناسب وقبل الإمام محمد بن سعود وتفاعل خيرا وتحقق له ما تفرس وما تأمل في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما السبب العاشر الذي جعلنا نتحدث عن هذا الموضوع هو أن البعض من الناس في الحقيقة، وأقول هذا وليس الأمر في فئة غير متعلمة من منا، بل هذا في بعض المثقفين وفي بعض الدعاة، هذا الأمر هو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأسلوبه ونجاحه أصبح بعض الدعاة يرفضه منهجا له، لا يريده منهجا له ولا طريقة يسير عليها، وربما بعضهم يصرح بأنه غير مقتنع أو أنه يجهل منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتجده يدعو إلى مناهج أخرى، إلى مناهج قد تكون بعيدة عن الجزيرة كلها أو في أحد أطراف الجزيرة، فيتخذ له قدوة في علماء عرفوا نعم بالعلم والصلاح لكن لديهم أخطاء في المنهج ولديهم أخطاء ربما في العقيدة، وتجد هذا الشخص يتبناهم ويدعو إلى منهجهم وإلى الأخذ بطريقتهم وإلى الإعجاب بكتبهم وإلى نقل عباراتهم وإلى تمجيدهم وإلى غير ذلك، وهذا أمر يجعل الإنسان في الحقيقة في حيرة. إذا سمعت إنسان يعرض بأحد المجددين أو يضرب به المثل أو ينقل كلامه ويترك كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكلام الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وما كان عليه الصحابة كبار الصحابة وأئمة الصحابة وأئمة التابعين، تجعلك أيها الإنسان تفكر تقول كيف، هل هؤلاء يقتدى بهم؟ هل هذا الداعية ما عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية، ما عرف أحمد بن حنبل، ما عرف الأئمة المصلحين، لماذا يأتي بفلان وفلان ممن عرفوا؟ لا أقول ليسوا بعلماء ولا صالحين، حاشا هم علماء وصالحين، ولكن لديهم أخطاء سواء في العقيدة أو في المنهج
أو في طريقة الدعوة أو في أسلوب الدعوة، وما حاجة بإنسان عنده أخطاء. إلى جانب أن هؤلاء لا يتعرضون للشيخ لا من قريب ولا من بعيد، فما يعني هذا؟ وعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن هذا الشخص لا يخلو من أحوال، إما أنه منتقد الدعوة السلفية رافض لها، أو أنه جاهل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما أثمرت هذه الدعوة وما وصلت إليه هذه الدعوة. وأقول بأن الأشخاص الذين اتخذهم بعض الدعاة أئمة وقدوة لهم لم تنتشر دعوتهم، ربما بعضهم دعوتهم في بطون كتبهم، بعضهم يعني قضي على دعوتهم في مهدها، لأنها لم تلتزم بالمنهج السلفي في الدعوة. وتجد هذا البعض من الناس معرض عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن أثرها، عن تأثيرها، عن انتشارها، عن قواعدها، عن أسلوبها، عن استقامتها، عن قلة أخطائها، عن المؤلفات فيها، عن علمائها. والله لو قيل لبعض هؤلاء من هم مشايخ الدعوة، وقد وجهت هذا السؤال أنا بنفسي لشخص، قلت له يا أخي من هم مشايخ الدعوة، قال مثلا نبدأ بالصحابة بكر وعمر والأئمة وهكذا، هؤلاء هم مشايخ الدعوة. قلت طيب من هم أئمة الدعوة، قال نفس الجواب، هم أئمة الدعوة هم هؤلاء. يعني وهذا مصطلح معروف، إذا قيل أئمة الدعوة مشايخ الدعوة فهم شيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه إلى يومنا هذا، هؤلاء هم أئمة الدعوة. لا، ولا يعني هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا نعني الأئمة من أول الدنيا إلى يومنا هذا، لكن أنا أضرب لك مثال حتى تعرف أننا بحاجة إلى أن نتحدث عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عن النهج الذي عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بعضهم سئل وهو من ربما من المعاصرين، قيل له ما هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما هو يعني هل عندنا مذهب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ما هو ماذا يكون مع محمد بن عبد الوهاب، هل هو مذهب يعني مذهب غير هذه المذاهب؟ فوالله لا أدري، لا أدري، لكن الشيخ محمد عبد الوهاب يدعو إلى العقيدة وإلى كذا، لكن لا أدري ما هو مذهبه. يعني هذا على أي شيء يدل؟ يدل على أننا لا نقرأ، لا نقرأ ما كان عليه الشيخ محمد ولا دعوته، وأن هناك جهل عظيم بالدعوة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، إذا كانت المسألة الدعوة هي أساليب رنانة وكلمات طنانة وإلى آخره، فالإنسان أن يقول ما شاء، فإن كانت الدعوة مربوطة ومقعدة وتسير على أسس سليمة، فإن تبصير الناس بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوتهم إليها وتذكيرهم بها من أهم المهمات. فأقول إن هذا سبب عظيم رئيس دعاني أن أتكلم عن هذه الدعوة وعن بعض جوانبها. أما السبب الحادي عشر الذي دعانا للحديث عن دعوة الشيخ، فإن البعض من الناس يظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنسان دعا إلى العقيدة وإلى مبادئ في العقيدة، ولم يتدخل في تفاصيلها، ولم يدعو إلى أيضا أمور أخرى أوسع من العقيدة، فأقول إن هذا تصور خاطئ. فأولا إن الشيخ دعا إلى أسس العقيدة وهي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بيان كل أمر يقدح في العقيدة أو ينقص ثوابه أو يصل إلى خدش العقيدة ولو من بعيد، وإلى أيضا الدعوة إلى التمسك بالحديث والحذر من رفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أيضا احترام العلماء من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم. وقد ألف الشيخ، وهذا أعظم دليل، ألف في العقيدة وألف في الفقه وألف في الحديث وألف في التفسير وألف في السيرة وألف في الوعظ وألف في الشبه، ألف في أمور عديدة كثيرة جدا، مما يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب طرق الدعوة مع كل جوانبها بعد أن أرسى القواعد التي سار عليها في دعوته من الدعوة إلى التوحيد والإخلاص وحسن المتابعة، ألف في كل هذه المجالات ما يعني هذا. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت صلته بكل طبقات الناس ودعوته، وكما ترون وتقرؤون وتسمعون رحلاته التي خالط فيها الناس وعايشهم وعرف أوضاعهم وعرف علماءهم، ثم مجيئه إلى حريملة والإقامة مع والده، ثم ذهابه إلى العيينة ثم إلى الدرعية، ثم اتصاله ونزوله على العلماء، ثم اتصاله بالحكام ومناصحتهم والاستعانة بهم وعدم النفرة منهم وتحمل أخطائهم. هذا الأسلوب نحن بحاجة إليه، وهؤلاء الذين في محاضراتهم وفي دعوتهم يجعلون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيئا مطمورا منسيا، وإذا سئلوا أو قيل لهم عن العقيدة قال العقيدة رضعناها مع اللبن، لسنا بحاجة إلى أن نعرف العقيدة لأننا نحن أهل العقيدة. الله جل وعلا يقول: أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. لا يأمن الإنسان على أغلى شيء يملكه هو العقيدة، يجددها ويدعو إليها ويحث عليها ويأمر الناس بها ويؤكدها من قريب ومن بعيد، ولا يقال إن العقيدة مفهومة وعلينا بالأشياء الفكرية والأشياء العامة والأشياء البعيدة عن مجتمعنا وعن عقيدتنا. لأن هذا سبب عظيم يدعونا جميعا إلى أن نكثر من قراءة هذه السيرة العطرة وهذا التاريخ الجميل وهذه الدعوة الناجحة وهذا العلم الكبير الذي انتشر وعرفه كل أحد، عرفه العلماء وعرفه العامة وعرفه القاصي والداني، كتب عنه المستشرقون، كتب عنه المؤرخون، وكتب عنه الكفار، وكتب عنه المسلمون، كل قال مقالته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلماذا تتجاهل دعوته؟ ولماذا لا نجددها ونسير عليها؟ نعم، إن كثيرا من الدعاة بحاجة إلى هذا الكلام، وبحاجة إلى أن يتذكروا بعدهم عن الدعوة السلفية، عن الدعوة التجديدية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وإن كانوا في أنفسهم صالحين، وإن كانوا في أنفسهم موحدين، لكن تركوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ترك سيرته وترك تاريخه الحافل، هذا يعد من أكبر الخطأ الذي أحذر منه وأدعو إلى التركيز على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتذكر سيرته العطرة وما عليه، وتلقين الطلاب الكلمات التي كان يلقنها الناس ويحفظها الناس، ورسائله النافعة المفيدة المختصرة. نعم، لا بد من هذا، ولا بد أن نقرأ كتبه، كتاب التوحيد، كتاب الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، لمعة الاعتقاد، وغيرها من الكتب. نقرأ هذا، وينبغي أن يكون في كل مسجد إذا كان في دروس أن يكون من ضمنها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تفرد بعض أبوابها وموضوعاتها ومسائلها في محاضرات وفي ندوات وغير ذلك. أما السبب الثاني عشر الذي دعانا ليتكلم في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجانب من جوانب دعوته المضيئة، فهو حرصه رضي الله رحمه الله ورضي عنه على تدريس العقيدة والاهتمام بها واستمراره في تعليم العقيدة حتى فارق الدنيا. وقد ردد كتابه وكتاب التوحيد عشرات المرات، بل أكثر من العشرات، على الطلاب ودرسهم وحفظهم أصول العقيدة، ودعاهم أيضا إلى التفقه في نصوص القرآن والسنة، والأخذ بالسيرة النبوية، المواقف المشرقة، وكلها مشرقة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه السيرة النبوية دليل على ذلك، حيث استغل مواقف العقيدة، مواقف العقيدة ومواقف بحر الشرك في سيرته عليه الصلاة والسلام في كتابه السيرة النبوية، واستفاد منها استفادة عظيمة وبينها، يعرف ذلك من قرأ هذا الكتاب، وكيف أن العقيدة مترسخة في ذهن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنها أهم المهمات، وكذلك. وأما السبب الثالث عشر فهو أن هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حين تساهل الناس بها وحين خلطوها بغيرها، حصل من التشويش ومن البلبلة ومن الأخطاء ما حصل من النيل من العلماء ومن أهل الفضل ومن أهل الحل والعقد ومن عدم احترام الآباء واحترام العلماء واحترام من سبقنا من أهل العلم وأهل الفضل، حتى سمعنا
من يقول أبشركم أني طهرت مكتبتي من كتاب الرأي يعني الفقه وأفردتها وخلصتها وجعلتها كلها كتب حديث. وقال بعضهم يقول أحدكم أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي. لماذا؟ أنت محمدي. شوف انظر بالجهل العظيم. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضد هذه التوجهات، وحين كما قلت حصل التخلي عنها أو شيء منها من بعض الناس وخلط دعوة الشيخ بغيرها حصل من الفتن ما حصل، الفتنة الفكرية، فتنة فكرية. والحمد لله الرجوع إلى الحق أحق، وكثير من الناس ولله الحمد أبصر وتبصر وعرف الخطأ الذي هو عليه. لكني أقول وأكرر أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والاستفادة منها ومعرفة أسسها وقواعدها وعلى أي شيء بنيت وممن استفاد الشيخ، من هم شيوخه، من هم أئمته، إذا عرفنا هذا تبين لنا فداحة ما ارتكبه البعض من الإعراض عن هذه الدعوة والجهل بعلمائها، الجهل بعلمائها وبكتبهم وآرائهم وفتاواهم وغير ذلك. نحن مثلا نسأل الآن، من هو الذي يقرأ الرسائل النجدية والمكاتبات التي تكون بين مشايخ الدعوة وأئمة الدعوة إلى الآخرين؟ من هو الذي يقرأ مؤلفات الشيخ ابن عتيق ومن قبله من المشايخ مشايخ الدعوة ويعرفها بأسمائها؟ فالمقصود أن هنا إعراض، ونريد أن نذكر ونرد من أعرض ونبين له أن صلاحنا بالتمسك بالدعوة السلفية، وأن اجتماع كلمتنا وأن اجتماع رأينا وأن خلو مجتمعنا من التشتت والتفرق هو التمسك بالعقيدة السلفية، وأن هذه البعجعة وهذه الخطب الرنانة وهذه الكلمات المجلدلة لا تنفعنا شيئا. نحن نريد الزبد، نريد العقيدة، لا نريد كلاما معسولا ثم هو أجوف من كل ما ينفع ويفيد إلا ما قل. أما السبب الرابع عشر ولعلي أختم به، هو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحمد الله منتصرة ومنتشرة في كل مكان. ذهبنا إلى بلاد ما وراء النهر إلى روسيا وإلى الجمهوريات الإسلامية ووجدنا كتب الشيخ هناك، ووجدنا أناس على المنهج السلفي، وحتى أنهم يوصفون بالوهابية وإن كان هذا الوصف خطأ. ووجدنا هذا والحمد لله في أفريقيا، ووجدنا هذا في آسيا في أندونيسيا وفي غيرها وفي أمريكا وفي أوروبا، دعوة ناجحة. فلماذا يوجد من بيننا من لا يقرأ كتب الدعوة ولا يقرأ الدعوة وأصل هذه الدعوة وكيف انتشرت الدعوة وثمرات هذه الدعوة والاقتداء بالشيخ محمد بن عبد الوهاب والاستفادة من منهجه؟ الناس استفادوا الحمد لله، وأقول بأن الدعوة منتشرة الحمد لله في مصر وفي العراق وفي الشام وفي اليمن في الدول المجاورة كلها في الجزيرة العربية، بل قلت لكم فضلا عن الجزيرة العربية هذه الدول وهذه البلاد القاسية وصلتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
فنحن أولى أن نهتم وأن نعنى بدعوة الشيخ وأن ندعو إليها، ثم إننا لا ندعو إلى جاهلية ولا إلى عنصرية. والله لو كان دعوة الشيخ فيها يعني مأخذ أو عليها مغمز فإنسان يبين هذا الشيء، لكن الحمد لله هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نريد بعد ذلك؟ هل أحد يريد أن يسير على غير نهج القرآن والسنة؟ هل أحد يريد أن يقتدي بمن لديه بدع ومن لديه أخطاء في العقيدة وفي المنهج وفي أشياء كثيرة، أو يقتدي بمن كان على نهج السلف الصالح عرف ذلك وشهد به العلماء وشهد به أهل الفضل وألفت المؤلفات وأفردت؟ ماذا يريد الإنسان؟ الإنسان يريد الحق، يريد الحق، يريد الخير، لا يريد إلا هذا. فدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي كذلك دعوة سلفية، دعوة قائمة على الكتاب والسنة، دعوة قائمة على النصح والشفقة على المسلمين، دعوة تنشر الحق بعيدة عن العنف، بعيدة عن التكلف، بعيدة عن التفريط، وبعيدة عن الإفراط، ليس فيها غلو وليس فيها تفريط، ليس فيها يعني حق وسط. هذا ما يريده كل إنسان، كل إنسان يريد العاقل يريد هذا الشيء. فنحن بحاجة إلى أن نذكر، وأذكر مرة أخرى وأنبه أولئك الدعاة الذين لا يعرفون عن دعوة الشيخ أو لا يقولونها في محاضراتهم ولا يتذكرونها ولا يتعرضون لها أبدا، أذكرهم بأنهم مخطئون، بأنهم مخطئون خطأ عظيما. وكما يستدل بأي عالم من العلماء بدعوته وبمنهجيته السلفية، فإن أولى من يستدل به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم جميع علمائنا وأئمتنا وولاة أمورنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعفو عن خطأنا وزللنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن إليكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم.